مرحبا، اسمي ساندرا بن عثمان، أنا تونسية أعيش بالولايات المتحدة الأمريكية، طالبة في الجامعة سنة ثانية علوم سياسية، عمري 20 عام. اليوم أريد أن أتحدث على كل ما تشاهده الولايات المتحدة من صعوبات.
هذه ساندرا بن عثمان، كما سمعتم هي ضيفتنا التي ستكون معنا في حلقة اليوم لتحدثنا عن ما جرى ويجري في الولايات المتحدة هذه الأيام من فوضى ونزاع على السلطة إنجاز التعبير. ففي مشهد غير معتاد على الولايات المتحدة الأمريكية، خرج الأسبوع الفائت وتحديداً في 6 يناير كانون الثاني الأربعاء الأول من عام 2021، خرج آلاف المتظاهرين في الشوارع والميادين الأمريكية رافضين نتائج الانتخابات الأمريكية الأخيرة ورفض تولي الرئيس الأمريكي الجديد المنتخب جو بايدن مهام الحكم في 20 من الشهر الحالي يناير، وسط تأييد ومطالب بإعادة الانتخابات واتهامات بالتزوير من جانب الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب. سنعود إلى ساندرا.
إن الولايات المتحدة اليوم تشهد صراع بين الحزب الديمقراطي والجمهوري، بين المحافظين والليبراليين. هذا الصراع كان موجود منذ تأسيس الولايات المتحدة، ولكن منذ وصول ترامب إلى كرسي الرئاسة ازداد هذا الكره بشكل رهيب بين الطرفين، وهذا كان بسبب قرارة ترامب مثل الخروج من اتفاقية باريس للبيئة ووضع أطفال المهاجرين في أقفاص وعدم اتخاذ موقف ضد المنظمات العنصرية وفشله في احتواء وباء الكورونا وعدم دعم الشعب بمساعدة مادية رغم الفقر والبطالة الذي شهده الشعب الأمريكي بنسبة بطالة تفوق 30% بسبب هذا الوباء. إذ نتج عن كل هذه خسارة ترامب في الانتخابات، ولكن الرئيس لم يرضى بالانتقال الديمقراطي السلمي ولم يرضى بنتائج الانتخابات، إذ استنجد بناخبيه للهجوم على United States Capitol والهجوم على النواب. في الأثناء كان الكونغرس مجتمع في جلسة من أجل التصويت في خصوص الاعتراض على نتائج الانتخابات لأريزونا الذي زعم فيها أنها انتخابات مسروقة. ورغم الخطر الذي واجهه النواب، إلا أن ترامب لم يتصل بالناشنال جارد إلى أن اتصل به نائب الرئيس مايك بانس. ورغم ذلك ادعى ترامب كاذبا أنه اتصل بالحرس الوطني في فيديو صوره ليلة الكارثة حتى يخلي نفسه من هذه الكارثة.
اقتحم متظاهرون مؤيدون للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب الأربعاء الفائت، اقتحموا مبنى الكابيتول في واشنطن وعطلوا جلسة الكونغرس التي كانت تهدف للمصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية، وسادت فوضى في المكان. وبعد ساعات من أعمال العنف والشغب، دعا ترامب في شريط فيديو نشره على حسابه على تويتر، دعا أنصاره للعودة إلى ديارهم. وفي مشهد غير مسبوق في العاصمة الأمريكية، دخل متظاهرون كانوا من بين آلاف المحتجين المؤيدين لترامب في واشنطن، دخلوا إلى المجلسين على ما ذكرت وسائل إعلام أمريكية، فضلاً عن القاعة المستديرة في الكابيتول حيث استخدم الغاز المسيل للدموع. كذلك اجتاحوا ساحات الكابيتول وشرفاته، ما استدعى إخلاء المبنى بناءً على أوامر من الشرطة. وقال النائب دان كيلدي إن عناصر أمن المجلس وشرطة الكابيتول شهروا مسدساتهم بينما راح متظاهرون يطرقون على الباب الخارجي للقاعة، وأضاف بأنه صدرت لهم تعليمات بأن يستلقوا على الأرض وأن يضعوا الأقنعة الواقية من الغاز. وقتل خلال أعمال العنف تلك التي وقعت الأربعاء الماضي والتي نتحدث عنها في محيط الكونغرس، قتل 4 أشخاص. فقد قضت أشلي بابيت المؤيدة لدونالد ترامب والتي كانت تشارك في الاحتجاج، قضت برصاص الشرطة، ولقي 3 أشخاص آخرين مصرعهم. هم شابة تدعى روزان بويلاند، عمرها كان 34 عاما، ورجلان هما كيفين غريسون، عمره 55 عاما، وبنجامين فيليبس، صاحب 50 عاما، قتلوا في حرم الكابيتول وفقا لشرطة واشنطن. ونكست أعلام الكابيتول الجمعة الماضية بعد وفاة شرطي أصيب خلال تلك الصدامات مع أنصار دونالد ترامب. وقالت شرطة الكابيتول في بيان إن براين سيكنيك الذي أصيب خلال تدافع جسدي مع المحتجين الذين اقتحموا الكونغرس توفي متأثراً بجروحه مساء الخميس الفائت. ونقلت صحيفة نيويورك تايمز عن مصادر مختلفة أن سيكنيك الذي بدأ الخدمة قبل 12 عاماً تعرض للضرب على رأسه بعبوة لإطفاء الحرائق، كما حطم متظاهرون مؤيدين لترامب معدات تابعة لوسائل إعلام خارج مبنى الكابيتول بعد أن اقتحمه المعتدون وعطلوا الجلسة التي كانت تهدف للمصادقة على فوز جو بايدن بالرئاسة الأمريكية. ووصف الرئيس الجديد المرتقب جو بايدن في كلمة ألقاها وصف أعمال العنف في الكونغرس بالتمرد، ودعا ترامب إلى الطلب من أنصاره وقف حصارهم. وكان ترامب دعا مؤيديه إلى الاعتراض على المصادقة على فوز بايدن في الجلسة الخاصة المشتركة لمجلسي النواب والشيوخ التي انعقدت فعلا في واشنطن قبل أن يتم رفعها. هذه الأحداث دفعت رئيس شرطة الكابيتول ستيفن ساند إلى تقديم استقالته بحسب ما أعلن مصدر مقرب منه لوكالة فرانس بريس. وأتت الاستقالة بعد ساعات على مطالبة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي بتنحي قائد شرطة الكابيتول. وبعد ذلك أعلنت وزيرة النقل الأمريكية إيلين تشاو استقالتها يوم الخميس من منصبها غداة الاقتحام، في أول خطوة من نوعها يقدم عليها وزير في إدارة الرئيس الجمهوري المنتهية ولايته احتجاجاً على ما حصل، مشيرة إلى أنها اتخذت هذه الخطوة لأن ما حصل في الكابيتول كان حدثاً صادماً وكان من الممكن تجنبه تماماً. وأصبحت وزيرة التعليم الأمريكية بيتسي ديفوس ثاني عضو يعلن استقالته من إدارة دونالد ترامب. في غضون ذلك دعا مشرعون أمريكيون أعضاء إدارة دونالد ترامب ومسؤولي البيت الأبيض إلى البقاء في مناصبهم لضمان نهاية مستقرة للولاية الرئاسية، وذلك بعد إعلان عدد من المسؤولين ذكرناهم في الإدارة استقالاتهم احتجاجاً على ما حدث. وأعلنت وزارة العدل الأمريكية أنه تم توجيه الاتهام إلى 15 شخصاً في أعمال العنف التي وقعت في مبنى الكابيتول الأربعاء، بينهم ريتشارد بارنت الذي التقطت له صور في مكتب الزعيمة الديمقراطية نانسي بيلوسي وتم توقيفه صباح الجمعة. كين كول من مكتب المدعي الفيدرالي في واشنطن أوضح أن بين المتهمين شخصاً يشتبه بأنه وضع قنبلة يدوية الصنع قرب الكونغرس. ما رأي ضيفتنا الشابة التونسية ساندرا التي تعيش هناك ويؤثر هذا الواقع الحياة على يومياتها؟ تعالوا نستمع إلى رأيها الذي ربما يمثل نسبة لا يستهان بها من سكان تلك البلاد.
وسبب كل ما جرى هو أن دونالد ترامب شخصية غريبة قدمت للحزب الجمهوري من ميدان المال والأعمال الذي نجح فيه وليس من خلفية سياسية، فهو إنسان غريب الأطوار كاره للمرأة وعنصري بطبيعته وتركيبته، فهو يستعلى على الفقراء والأقليات وجر الحزب الجمهوري التقليدي إلى مربع العنصرية واستمر في التشهير بالتقدميين ولا يترك مناسبة إلا وأنه يتهم خصومه بالشيوعية والاشتراكية. وما تعنيه تلك التهم عند المواطن الأمريكي البسيط الذي للأسف يعتبر الشيوعية شيطان بحكم جهل أغلبية الأمريكيين وعدم إطلاعهم على ما يجري في العالم ومحدودية ثقافتهم. استغل دونالد ترامب كل ذلك واستعمل الشعبوية للحصول على أصوات الناخبين ليفوز بالانتخابات 2016 ويهيمن على السلطة والحزب الجمهوري.
لكن مع الأحداث التي شهدتها الولايات المتحدة الأمريكية بسبب نتائج انتخابات الرئاسة الأخيرة، يعتقد البعض أنها المرة الأولى التي تدعو للدهشة والاستغراب وأنها الوحيدة في عالم الانتخابات الأمريكية. لكننا ومن خلال بحثنا اكتشفنا أنها ليست المرة الأولى، فقد عرفت أمريكا من قبل أزمات تتعلق بالانتخابات الرئاسية. نعم، عرفت أمريكا مشكلات إجرائية على مدار تاريخها فيما يتعلق بالانتخابات، حيث منع البعض من الوصول إلى صناديق الاقتراع والتشكيك في شرعية النتائج وطرح الطعون القانونية وإجبار الناخبين على الوقوف في طوابير طويلة. ومن أبرز تلك الأزمات انتخابات عام 1860 أو انتخابات الدم. وكانت تلك الانتخابات في ذلك العام سبباً لشلال من الدماء استمر 5 سنوات بعد أن شكل انتخاب الرئيس الأمريكي أبراهام لينكولن سبباً مباشراً لاندلاع الحرب الأهلية الأمريكية، فقد خشي الجنوبيون أن يصدر لينكولن قراراً يلغي العبودية لتعلن 6 ولايات جنوبية هي كارولينا الجنوبية وميسيسيبي وفلوريدا وألاباما وجورجيا ولويزيانا. أعلنت تلك الولايات الانسحاب من الاتحاد الأمريكي وشكلت فيما بينها دولة جنوبية، لكن لينكولن قضى عليها وأعاد تلك الولايات للاتحاد كما تم في عهده إنهاء العبودية فعلا. أيضا هناك أزمة بوش وآلجور التي سببت أزمة بالمعنى الحقيقي في انتخابات عام 2000، عندما حسمت المحكمة الدستورية العليا نتيجة انتخابات ولاية فلوريدا وأعادت فرز الأصوات، مما أدى إلى فوز المرشح الجمهوري جورج بوش بالرئاسة. عام 2000 فاز المرشح الديمقراطي آلجور بالتصويت الشعبي، لكنه خسر الانتخابات أمام جورج دبليو بوش. وفي واحدة من أكثر الانتخابات إثارة للجدل في التاريخ الحديث، أوقفت المحكمة العليا الأمريكية إعادة فرز الأصوات في فلوريدا ومنحت بوش 25 صوتاً انتخابياً للولاية، ما منحه إجمالي 271 صوتاً مقابل 255 لآلجور. وأصدرت المحكمة العليا التي تدخلت لأول مرة في انتخابات رئاسية، أصدرت قراراً تاريخياً جاء فيه أنه لم يعد هناك وقت لإجراء تعداد يدوي جديد في فلوريدا، وذلك بسبب المهلة المحددة لتقوم الولايات بتسوية نزاعات محتملة وتعيين كبار الناخبين.
تمكنت الولايات المتحدة من تجاوز ما حدث في سبتمبر 11، أما في ليلة الحادثة قام النائب الرئيس بإرسال التعزيزات لاحتواء الموقف، والآن كل من شارك في هذا الهجوم المريع أصبح مطلوب من العدالة ومطلوب من الحكومة الأمريكية. أما الآن خاصة بعد أن تمكن الحزب الديمقراطي من السيطرة على السلطتين التنفيذية والتشريعية، بل الذي يتمثل في الرئاسة والكونغرس بمجلسيه The Senate and the House of Representatives، فلم يستطيع ترامب أخذ أي قرارات مشينة مثل ما التي رأيناها في الوقت الذي كان في ترامب رئيس.
شهدت أحداث اقتحام الكونغرس لقطات كان منها ما تميز بالعنف، ومنها ما مثل حركات وتنظيمات وحتى رسائل سياسية. كان أبرز ما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي مجموعات من الأمريكيين يرتدون أزياء اعتبرت غريبة، إلا أنها تحمل دلالات سياسية وفكرية أغلبها متطرفة، مثل علم الكونفدرالية، صليب أزرق مرصع بالنجوم فوق أرضية حمراء، عرف سابقاً بعلم المتمردين، واستخدمه جيش الجنوب في الولايات الكونفدرالية إبان الحرب الأهلية الأمريكية التي ذكرناها قبل قليل. فكما ذكرنا في عام 1861 انفصلت ولايات الرقيق الجنوبية عن الولايات المتحدة لتشكل ما عرف بالحكومة الكونفدرالية، بينما بات الشمال معروفاً باسم الاتحاد، لتشتعل بذلك حرب أهلية استمرت 4 سنوات وانتهت باتحاد الولايات الجنوبية والشمالية ثانية وإنهاء زمن العبودية. بعد الحرب استخدم أحفاد الكونفدراليين ذلك العلم كرمز لتخليد ذكرى أسلافهم، لكن سرعان ما بات يمثل لاحقاً الثقافة الجنوبية التي تبنت سياسة الفصل العنصري. وتطورت رمزية العلم في حقبتي الأربعينيات والخمسينيات من القرن العشرين ليصبح ممثلاً لدعاة الفصل العنصري الذين يعارضون حركة الحقوق المدنية المتنامية للأمريكيين الأفارقة، وبات يستخدم رمزاً للكراهية وشعاراً لتفوق البيض. علم جادستن لعل أبرز الأعلام التي تم رفعها يوم اقتحام الكونغرس هو ذاك العلم الأصفر الذي يحمل في منتصفه صورة أفعى ملفوفة كتب تحتها عبارة Don't trade on me. ظهر هذا العلم قبل الثورة الأمريكية بوقت طويل، لكنه استخدم في العصر الحديث في مناسبات عدة، فكان العلم الممثل لمشاة البحرية الأمريكية وفريق كرة القدم الوطني للرجال في الولايات المتحدة. أيضاً هناك علم هو الأغرب على الإطلاق، فهو علم لدولة خيالية غير موجودة على أرض الواقع، علم كيك. يشبه علم كيك إلى حد ما علم الحزب النازي، والعلم الرسمي لدولة خيالية تعرف باسم كيكستان، وقد أنشأها مجموعة من القوميين البيض المتعصبين، حيث إن مقرهم الرسمي هو مجموعات دردشة على منصة شانفور، وفقاً لما ورد في موقع بيزنس إنسايدر. يحكم دولة كيكستان الخيالية إله برأس ضفدع يسمى كيك، وقد تم القبض على أحد الأشخاص الذين كانوا يلوحون بالعلم في مبنى الكابيتول وفقاً لCNN. وظهرت أيضاً في تلك الاحتجاجات لافتات تشير إلى حركة The 3%ers أو 3%، وهم مجموعة متطرفة اشتقوا اسمهم من ادعاء تاريخي يقول إن 3% فقط من الأمريكيين قاتلوا البريطانيين خلال الثورة الأمريكية. تلك المجموعة المتطرفة تنتمي إلى ما يعرف بحركة الميليشيات الأمريكية، وهي حركة مناهضة للحكومة بشكل عام، لكنها مع ذلك تؤيد الرئيس السابق دونالد ترامب. ولعل أكثر من لفت انتباهكم في احتجاجات الأسبوع الماضي كان ذلك الرجل الذي يرتدي خوذة بقرني ثور مع فرو متدل من الجهتين، وقد امتلأ جسده بالوشوم ولون وجهه بألوان العلم الأمريكي. ذلك الرجل مع ثلة آخرين هم من أنصار كيو أنون، وهي نظرية مؤامرة يمينية متطرفة يدعي أتباعها وجود عصابة من المتحرشين بالأطفال الذين يعبدون الشيطان ويديرون عصابة عالمية للإتجار بالأطفال، ويتآمرون ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي يحارب تلك العصابة بلا هوادة. كما يؤكد أنصار تلك النظرية أن ترامب يخطط اليوم حساب يعرف باسم العاصفة، حيث سيتم اعتقال الآلاف من أعضاء العصابة. وهناك أيضاً حركة شاركت في تلك الاحتجاجات تدعى The Proud Boys. أسس هذه الحركة الإعلامي جافن ماكينز عام 2016، وهي منظمة سياسية يمينية متطرفة يقتصر نشاطها على الذكور فقط. تروج هذه المنظمة للعنف السياسي وتشارك فيه بالولايات المتحدة وكندا، وهي معادية للإسلام وكارهة للنساء. اشتبك أفراد المنظمة التي يرأسها إنريكي تاريو منذ عام 2019 اشتبكوا عدة مرات مع المناهضين للفاشية في وسائل الأعلام، وهم من أكثر المجموعات المتطرفة دعماً لترامب. يؤمن أتباع هذه المنظمة بنظريات مؤامرة تقول بأن هناك إبادة جماعية قريبة للبيض، وعلى المنظمة أن تتصدى لها.
أعتقد أنه بعد كل ما جرى من تعدي على الكونغرس بتحريض من ترامب لمحاولة قلب نتيجة الانتخابات التي كانت نزيهة وشفافة، فإن الخطوات التي يقوم بها نواب الكونغرس بمجلسيه من الأعضاء الديمقراطيين والجمهوريين لمحاكمة ترامب حتى لا يمكن له الترشح لولاية أخرى سنة 2024، وحرماني من الحصول على أعلى منصب قيادي في الدولة وكل مؤسساتي حتى يكون عبرة لكل من تخول له نفسه، استغلال الشعبوية للوصول للحكم باستعمال اليمين الفاشل العنصري ومحاولة إعادة أمريكا للقرون من الظلم والعنصرية.
هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة من أعدادي وتقديمي براء صليبي. أشكر الصديقة وهبة عزيزي التي ساعدتني في الحصول على صوت ضيفة هذه الحلقة. شكراً لكم لحسن المتابعة. إلى اللقاء.